أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الطلاق للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. يقول جامع هذه المسائل، قال الشيخ بن باز رحمه الله: لو قال أي الزوج لزوجته طالق 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 بلا حروف، يعني ما أتى بالواو ولا بالفاء ولا بثم، هذه حروف الواو والفاء وثم، فهو قال طالق 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 بلا حروف، قال الشيخ: فعلى نيته إن واحدة أو ثلاث، فهو على نيته، يعني هو يسأل. اللفظ هنا مكرر ثلاث مرات، فإن أراد ثلاث تطليقات فهي ثلاث تطليقات على نيته، وإن أراد طلقة واحدة هو اللفظ الأول، وما أراد بالثاني وبالثالث إلا توكيد الطلقة الأولى، فهي طلقة واحدة على نيته. وهكذا لو قال أنا أردت طلقتين، يعني الطلقة الأولى اللفظ الأولى واللفظ الثاني، قال الثالثة: ما نويتها طلاقا، نويتها توكيدا، فعلى نية. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ: وإن قال طالق فطالق فطالق، أتى بالفاء، أو قال طالق وطالق وطالق، أتى بالواو، فهو ثلاث. وكذلك لو أتى بثم، لو قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فتكون ثلاث. حتى لو قال: أنا ما أردت ثلاث، فتحسب عليه ثلاث، لأنه أتى بثم العاطفة أو بالفاء العاطفة. والطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، إنما يحتاج إلى النية في طلاق الكناية، إذا كان غير صريح فيحتاج معه إلى النية، أما الصريح لا يحتاج إلى نية. قال: وإن قال طالق فطالق فطالق، أو قال طالق وطالق وطالق، فهو ثلاث. وكذلك لو قال طالق ثم طالق ثم طالق، ثلاث. قال الشيخ رحمه الله عليه: وإن قال جملة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو ثلاث، إلا إن نوى تأكيدا أو إفهاما. جملة يقصد أن هذه جملة مكتملة، أنت طالق مبتدأ وخبر، أنت مبتدأ وطالق خبر، فهي جملة أتى بها متكاملة. يقول فهو طلاق ثلاث. قال: إلا إنما توكيدا، يعني قصد بالكلمة بالجملة الثانية والجملة الثالثة تأكيد الأولى، فهذا على نيته، ويستحرف إذا شكوا فيه يستحرف يحلف اليمين أنه ما أراد إلا التوكيد الأولى. وعلى هذا فألفاظ الطلاق يختلف من لفظ إلى آخر، فيكون على حسب النية من جهة، وعلى حسب اللفظ من جهة أخرى. لهذا ينبغي للمطلق أن يضبط كلامه، أن يضبط كلامه وأن يحفظه، أن يضبط كلامه وأن يحفظه إلى وقت السؤال. أما عند السؤال يرتبك ويقول: ما أدري يا أخي، الفتوى مرتبطة بكلامك بما خرج منه، هذه الكلمة لها معناها، والثانية لها معنى آخر، والثالثة لها معنى ثالث. فيحاول يضبط كلامه حتى ولو بالكتابة أنه قال كذا الذي خرج منه. تفضل. وهذه مسألة ثانية. قال رحمه الله: طلاق الحامل سنة، وقول بعضهم يعني بعض أهل العلم لا سنة ولا بدعة ليس بصحيح، لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني. فإن طلقها في الحيض فهو بدعي. وهل يقع أو لا يقع؟ قولان لأهل العلم، والجمهور على وقوعه. وهكذا إن طلقها في النفاس فهو بدعي، وهل يقع أو لا يقع كالأولى، الجمهور على وقوعه. وإن طلقها في طهر قد جامعها فيه فهو أيضا بدعي، وهل يقع أو لا يقع قولان لأهل العلم، الراجح وقوعه. ويستثنى في هذه الصورة التي هي التي في طهر جامعها فيه، يستثنى اليائسة من المحيض لكبر سنها قد انقطع حيضها، فما في طلاق إلا في حال هذا، في طهر جامعها فيه فهو مستثنى. وكذلك الصغيرة التي لم تحض بعد مستثنى، وأيضا الحامل مستثنى. فطلاق الحامل سني، لأن الله يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طلقها وهي حامل، فتنتهي العدة بوضع الحمل، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة. إذا مات عنها وهي حامل أو طلقها وهي حامل تنتهي عدتها إذا وضعت حملها. والله الموفق. قال رحمه الله: حديث ابن عمر بطرقه الكثيرة الذي فيه أنه طلق زوجته وهي حائض، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت وبدا له أن يطلقها طلقها. قال الشيخ: حديث ابن عمر بطرقه الكثيرة يدل على شرعية الطلاق في حال الطهر الذي لم يجامع فيه، أي أنه طلاق سني وشرعي، كما قال الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأن العدة التي أمر الله الرجال أن يطلقوا لها النساء هي أن تكون في طهر لم يجامعها فيه. قال: وإن طلقها في حال الحيض أو الطهر الذي أصابها فيه لا يجوز. هذا قلنا طلاق بدع، طلاق معصية، وهل يقع أو لا يقع؟ على قولين لأهل العلم من علماء: من قال لا يقع لأنه بدع محدث، ومنهم من قال طلاق بدعي ولكن محسوب عليه، وهو قول جمهور أهل العلم أنه يحصل عليه وهو آثم. لهذا قال الشيخ: لا يجوز أي الطلاق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر قد أصابها فيه. قال: فالطلاق الشرعي في الحمل أو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو الآيسة يعني التي انقطع عنها حيضها لكبر سنها، وكذلك أيضا الصغيرة التي لم تخض بعد، هذا كله طلاق شرعي. قال الشيخ: وقول بعضهم إن طلاقها في الحيض تطويل للعدة، وكذا في الطهر الذي أصابها فيه. قال الشيخ: هذا ليس بشيء، أي مسألة العلة، ما هي العلة التي منع الرجل أن يطلق زوجته في الحيض أو في النفاس أو في طهر قد أصابها فيه؟ هل العلة تطوير العدة، أم العلة أن هذا مخالف للشرع؟ فالشيخ يقول: من قال بأن العلة تطوير العدة قال هذا ليس بشيء. قال: والأقرب أن العلة في المنع من الطلاق في حال الطهر الذي أصابها فيه أنه قد قضى حاجته منها، وكذا في حال الحيض فهو ممنوع منها، بخلاف ما إذا كانت طاهرا أو حاملا فهو حريص عليها مائل لها. فيقول العلة في منع الرجل من الطلاق في حال الطهر الذي أصاب فيه أنه قد قضى حاجته منها، وكذا في حال الحيض قال ممنوع منها، بخلاف ما إذا كانت طاهرا أو حاملا فهو حريص عليها مائل لها. إذن الأمر ليس كما يفعله بعض الناس أنه متى أضل طلق، لا ينظر إلى حال ولا إلى وضع المرأة وحال المرأة، فهذا خطأ. حتى لو أضفت أقول حتى لو أضرب الرجل من زوجته يمسك نفسه، لأن الطلاق ما هو الحلال، الطلاق شرع ولين، والله سبحانه وتعالى شرع الطلاق ليكون من محاسن، فاستعماله في غير موضعه إشاعة. شرع الله الطلاق ليكون من محاسن الإسلام، حل مشكلة، يعني ما يتلاعب به، ما هو موضع عبث ولا هو موضع مزاج ولا هو موضع انتقام وعناد ولا موضع تسلية للنفس أنه انتصر عليها أو واستعماله خطأ من الجانبين، معصية سواء من جانبها هي أو من جانبه هو، إذا كان هي تطالب بالطلاق في غير ما بعد، قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تطلب الطلاق في غير ما بعد لم تر رائحة الجنة، تطالب به في غير موضع. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المبتدعات هن المنافقات، المرأة التي تطالب الخلع في غير موضعه فقط انتقام أو ليقال، فقال المبتدعات هن المنافقات. فإذا وضع الطلاق في غير موضعه سواء كان جاء من قبل المرأة أو من قبل الرجل منكر ما يجوز، وتلاعب بدين الله. الآن عند الناس هو هذا إلا من رحم الله، أنه يطلق متى أراد، لا يرجع راجع ولا يزجره زاجا، يظن أن الأمر بيدك، الأمر بيدك، ولكنهم في حدود الشريعة وليس على هواه. وربنا سبحانه وتعالى كما سمعتم قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فقوله فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة جاء بيان هذا في السنة. إذا القرآن تأتي حينهم جمل وتأتي السنة وتبين ما أجمل ما هي العدة التي أمرنا أن نطلق لها وأن نحصيها نكفنها ونقوم بها. وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجها أنت ولا تخرج هي من البيت. هذا في الطلاق الرجعي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية تعتد عندك البيت لأنها لا تزال زوجة في عصمة نكاحك. لا تخرجها أنت ولا تخرج هي تعتد في بيت زوجها حتى تنتهي العدة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا مكتوب عندك ثم قد تتراجع عنه أو فيه ويحصل شيء ورجوع فتراجعها وهي عندك. بخلاف الطلقة الأخيرة تعتد في بيت أهلها. الطلقة الثالثة تعتد في بيت أهلها. لهذا ذكر أهل العلم أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الثانية وبقيت في بيته فلها أن تتجمل له تلبس اللبس الجميل وتزين له بالحنة بالحوار بالمكياج لأنها زوجته وهو زوجها. فهذا التجمل قد يجعل الله في قلبه الميول لها والتراجع عن طلاقه فيراجعها. وهذا يا إخواني الله من حرص الإسلام على المحافظة على الأسرة. هذا يؤكد أن الإسلام يحرص على المحافظة على الأسرة يعني جعل المرأة تعتد في بيت زوجها إذا كان الطلاق رجعيا يدل على حرص الإسلام على سلامة الأسرة واجتماع الأسرة وأنها إذا تزينت فوقع حبها في قلبه فراجعها فيكون عنده مجال. والله المستعان. وأيضا كما ننبه دائما أن التهديد بالطلاق من الجانبين لا يجوز. لا يجوز للرجل أن يهدد المرأة بالطلاق دائما الطلاق على لسانه. ولا يجوز أيضا للمرأة أن تهدد زوجها بالمطالبة بالطلاق أعطني ورقتي طلقني فكني هذا من الجهل. ولهذا ينبغي للعروسين قبل أن يتم الزواج ينبغي لهما الوقوف على الأحكام الشرعية ليعرف ما له وما عليه وكذلك هي تعرف ما لها وما عليها حتى يبني حياتهما بناء قويا متينا صالحا طيبا ولا يكون هشا. اما لمجرد شيء طلق او هدد بالطلاق وهي كذلك لمجرد شيء طالب بالطلاق هذه الحياه مهدده لانها مبنيه على جهل وعلى عمى وعلى هوى وعلى معاصم فهي قد تنحل اليوم او غدا. والله المستعان. تفضل. لو جاء معها فهذا يعتبر مراجعة بالفعل لأن المراجعة تكون بالقول وتكون بالفعل. هذا مراجعة بالفعل. هو كان لو شاء أشهد أفضل، لكن حصل أنه جامعها خلص هذا قد عرفه بالأمس ضم أمس أو الأمس هذا المراجعة بالفعل لأنها زوجة. تفضل. قال الشيخ رحمه الله عليه الصواب أن الكنايات كلها واحدة بائنة، إذا قال أنها مطلقة بائنة أو قال بتة إيش بعدها؟ قال نفسي بأنها واحدة لأن الراجح أن الثلاث المجموعة واحدة، وهو تصريح، والنية أضعف فهي واحدة. وفي خلاف بين العلماء إذا قال بأنها طالق بالثلاث أو طالق البتة، فالجمهور على أنها ثلاث، إذا قال طالق بثلاث وصل عليه ثلاث، وإذا قال طالق البتة وصل عليه أيضا ثلاث، أما البتة طلاقها وأنت تحتاج لا تطلق ثلاثا، طلق طلقة واحدة فقط ولا تقل البتة، قل مطلقة حتى تخرج من الخلاف ويبقى لك لو راجعت إذا قال لك مجال. والذي يطلق بالعشرات بالستين بالمئة منكها، يعني ايش هو لو طلق واحدة يكفي واحدة فقط طلقة واحدة، وإذا كان ما له حب لمراجعتها إذا كانت العدة خرجت من عدتها وانتهى الزواج بانتهاء العدة. فلا يجوز للإنسان أن يطلق في مجلس واحد أكثر من طلقة واحدة فقط، وتكون كما عرف في طهر لم جامعها فيه، وتكون بعد تريث بعد تذكر، لا تستعجل بعد استخارة، استخير الله عز وجل هل تطلق أم لا، تتشاور مع الناس الطيبين الخيرين في أمرك هل تطلق أم لا، لا تجعل الطلاق على لسانك، هذا من الأخطاء الشائعة أن يكون الطلاق على لسان الزوج. حتى أمسي يعني واحد يسأل بعد العشاء ويقول أنه هكذا طلق على لسانه، قال دائما إذا فعلت فأنت طالق، إذا صنعت فأنت طالق، إذا دخلت إذا خرجت كله فأنت طالق، وأنه يستعمل حيلة يقول أنه أخذ يأخذ ملعقة بيده ويرميها ويقول له أنت طالق، قال أنا أخذ الملعقة وإلا ما قصد العصر، إلى آخر شيء جاء أمر سأل قال رجلها على رجله جارح لها، وعند الزعب رمى برجلها وقال أنت طالق. طيب أنت طالق الرجل وإلا المرأة، الآن الرجل جزء منها، فقلت له خلاص أكتب السؤال هذا إن شاء الله وتأتي غدا، أيوة إن شاء الله الحين ظهرها فين الشحالي موجود؟ ما جاء؟ أيوة ظهرها إن شاء الله، والسؤال مكتوب رمى برجلها وقال أنت طالق، وهو من عادته أنه يأخذ عصا ولا ملعقة دائما أي حاجة في يده، يرمي هذا الشيء فيقول أنت طائر. طيب ذاك انكاس، الكاس مذكر وهو مؤنث، وهو يقول أنت. نعم الله المستعان، لا حول ولا قوة. بس أيوه، هو يقول أنه يقصد اللي في اليد، الملعقة مؤنثة، لا الملعقة والعصا، لكن الكاس مذكر، حاجة أي حاجة مذكرة. يقول أنت طالع القلم الدفتر، حتى وقع في عوننا وعينا. فالأخطاء في الطلاق بين الناس كثيرة جدا، ما في إلا من وفقه الله عز وجل يحفظ لسانه. وبعد مضيق على نفسك خلاص يقول من خط الله، ما ظنك يقول طلق طرفتين، ما في إلا واحدة. يا أخي ليش ما يقول ما طلق ولا واحدة وأنت في سعى من أمرك ولسانك محفوظ ومصان؟ الله جعل اللسان في الفم، وجعل له أقفال الأبراص والأسنان، وجعل لهذا الخفض غلاف الشفتين. احفظ لسانك، قل خيرا وإلا صرت. لكن بعض الناس طلق، الطلق عنده مثل شرب الماء، وبعضهم حتى في البيع والشراء، في البيع والشراء الطلق معه، وبعضهم يطلق وما قد تزوج ويلزم الحرام وعمي الطلاق وما هو مزوج. كيف يقدر يتزوج؟ لا حول ولا لا حول ولا قوة. يعني هذا يؤكد أن الناس في أمس الحاجة إلى العلم، لا بد من العلم، بحيث أن العلم يختلط بحياتهم اليومية ويكون كمثل الأكل والشرب، حياة ممزوجة بالعلم. الطلاق
يعني خاطئ
من ساقها، من ساقها
كلما رقبت.
يعني كيف؟
الطلاق من رقبت أو من ساقها،
حرام طلاق من رقبة أو من ساقي من رجل. يقول حرام طلاق ما يدخل بيت فلان.
حرام طلاق،
إيه هو المعنى؟ حرام طلاق ما يدخل بيت فلان. ثم دخل، يعود إلى نيته. هل نيته لو دخل تكون زوجة طالع؟ تعصد الغد. أما إذا قال لا أنا ما أردت الطلاق، ولكن أردت أمنع منه من الدخول، فعليه كفارة، كفارة مني، ويكون الطلاق هنا كأنه يعني حلف به، والحلف لا يجوز إلا باسم أسماء الله أو باسم صفات الله. فهو على حسب ما تكلم الرجل. الكتب المؤلفة في الطلاق، تفضل. الشيخ بن باز رحمه الله عليه له فتاوى الطلاق المجلد الاول، مجلد بس مكتوب عليه الاول، يعني قد يكون باقي عندهم في ارشيف الافتاء سبكه ما دخل لكثره ما ياتي اليهم من مسائل الطلاق. هذا كتاب. الكتاب الثاني اي تفضل، طلاق العضبان لابن القيم رحمه الله عليه، سماه ماذا؟ تواف الله فانح ذا في حكم طلاق العضبان رسالة طيبة، وأنه ينقسم طلاق الأضوان إلى ثلاثة أقسام، يقع في حالة ولا يقع في حالتين. الأضوان الذي لا يدري ما تكلم به طلق ولكنه يشعر فطلاقه لا يقع. الثاني أضوان طلق ولشدة غضبه ما استطاع أن يسيطر على نفسه ويدري أنه طلق لكن ما هو قادر يحبس لسانه، أيضا لا يحسب عليه. والنوع الثالث هو الذي يحسب أضمان ويقدر يسيطر على نفسه ولكن اختار أنه يطلق، فهذا محسوب عليه. هذا الكتاب الثاني. والكتاب الثالث عند شخص ثالث. أعمل منكم يقول لا عند ثالث تفضل. أيوة، نظام الطلاق في الإسلام لأحمد شاكر. كتاب مستقل مدحه هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ بن باز رحمة الله على جميعا. ولكن مع هذا هو يرى أن طلاق الحائض لا يقع، طلاق النفساء لا يقع، حتى الطلاق المعلق عندهم يقع. أي نعم، والصواب أنه يقع إذا وقع الشر. طيب هذا كتب ثلاثة كتب. الكتاب الرابع في الطلاق إذا لم نجد. الكتاب الرابع في الطلاق ما شاء الله ابن القيم وابن باز أحمد شاكر كلهم من أهل السنة طبعا، يعني قصدك ضمن الفتاوى. أما لك ترى كثير هذا حتى فتاوى اللجنة الدائمة عندهم ما شاء الله كلام كثير، فتاوى كثيرة حول الطلاق، فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى شيخ بن باز، فتاوى شيخ بن عثيمين، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فتاوى شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، من ضمن الكتب. تفضل. أيوة أعد العنوان تسمية المفتي. أيوة جمع تسمية المفتي لأن الطلاق الثلاث طلقة واحدة، صار يعني يذكر أسماء المفتين الذين أخذوا بهذا. يقول لأخ سعود يا كذا هو جزء طيب مثل هذا ما شاء الله. يعني هناك أيضا مسائل في الطلاق مختلف فيها مثل مسائل في المواريث، يعني إذا جمعت المسائل المختلف فيها في الطلاق. ما شاء الله. نعم تفضل.
هذا الذي
رجل لا يصلي ولا يصوم في رمضان ويعتذر بأنه عنده مرض الكلى، فإذا الصلاة دخل في مرض الكلى نقول الصوم قد يحصل له إذا كان المرض قوي يشهد عليه ما يقدر يصوم معه، فهذا عليه القضاء إذا شفي. وإذا كان هذا المرض لا يرجع مرؤه فعليه الكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم كيلو نصف من الدقيق أو من الدخن أو من الرز أو بما يفهم الله عليه. لكن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أيضا كون يجبر زوجته على الجماع حينها رمضان هكذا إذا كان هو معذور مصدر فهي ما عذرها. فعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل في نفسه في أهله في دينه وأن يراقب الله عز وجل ولا يأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيضا الألفاظ التي تخرج من فيه السب واللعن والشتم هذه من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوقه، متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق، تسب مسلما هذا فسوق، معناه أنها كبيرة من الكبائر، لأن الله يقول: وكفرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق والعصيان، فرق بين العصيان وبين الفسوق. فقال: الفسوق معناه كبيرة، والعصيان معناه الصغائر، والكفر أكبر الكبائر. فصباب المسلم فسوق، احتقاره، استهزائه، هذا من الفسوق، يعني معنى من الكبائر. فالله الله في تقوى الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. ولا تنسوا صلاة الإشراق 4 ركعات على ركعتين السلام، فإنكم أمكم حجة وعمرة تامة. وأيضا الله يكفيكم الشر اليوم بكامله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق ولجميع المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الطلاق. للشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول: جامع هذه المسائل، قال الشيخ بن باز رحمه الله: لو قال أي الزوج لزوجته: طالق 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 بلا حروف، يعني ما أتى بالواو ولا بالفاء ولا بثم، فهذه حروف الواو والفاء وثم، فهو قال طالق 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 بلا حروف. قال الشيخ: فعلى نيته إن واحدة أو ثلاث، فهو على نيته، يعني هو يسأل. اللفظ هنا مكرر 3 مرات، فإن أراد 3 تطليقات فهي 3 تطليقات على نيته، وإن أراد طلقة واحدة هو اللفظ الأول، وما أراد بالثاني وبالثالث إلا توحيد الطلقة الأولى، فهي طلقة واحدة على نيته. وهكذا لو قال أنا أردت طلقتين، يعني الطلقة الأولى اللفظ الأولى واللفظ الثاني، قال الثالثة ما نويتها طلاقة، نويتها توكيدا، فعلى نية. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ وإن قال طالق فطالق فطالق، أتى بالفاء، أو قال طالق وطالق وطالق أتى بالواو، فهو ثلاث. وكذلك لو أتى بثم، وقال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فتكون ثلاث. حتى لو قال أنا ما أرى ثلاث، فتحسب عليه ثلاث، لأنه أتى بثم العاطفة أو بالفاء العاطفة. والطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، إنما يحتاج إلى النية في طلاق الكناية. إذا كان غير صريح فيحتاج معه إلى النية، أما الصريح لا يحتاج إلى نية. قال وإن قال طالق فطالق فطالق، أو قال طالق وطالق وطالق، فهو ثلاث. وكذلك لو قال طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث. قال الشيخ رحمة الله عليه وإن قال جملة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهو ثلاث، إلا إن نوى تأكيدا أو إفهاما. جملة يقصد أن هذه جملة مكتملة، أنت طالق مبتدأ وخبر، أنت مبتدأ وطالق خبر، فهي جملة أتى بها متكاملة. يقول فهو طلاق ثلاث. قال إلا إنما توكيدا، يعني قصد بالكلمة بالجملة الثانية والجملة الثالثة تأكيد الأولى، فهذا على نيته. ويستحلف إذا شكوا فيه يستحلف، يحلف اليمين أنه ما أراد إلا التوكيد الأولى. وعلى هذا فألفاظ الطلاق يختلف من لفظ إلى آخر، فيكون على حسب النية من جهة، وعلى حسب اللفظ من جهة أخرى. لهذا ينبغي للمطلق أن يضبط كلامه، أن يضبط كلامه وأن يحفظه، أن يضبط كلامه وأن يحفظه إلى وقت السؤال. أما عند السؤال يرتبك ويقول ما أدري يا أخي، الفتوى مرتبطة بكلامك بما خرج منه، هذه الكلمة لها معناها، والثانية لها معنى آخر، والثالثة لها معنى ثالث، فيحاول يضبط كلامه حتى ولو بالكتابة أنه قال كذا الذي خرج منه. تفضل.
وقال فرعان هذه المنحه قوله
وهذه مسألة ثانية. قال رحمه الله: طلاق الحامل سنة، وقول بعضهم يعني بعض أهل العلم لا سنة ولا بدعة ليس بصحيح، لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. فالطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني. فإن طلقها في الحيض فهو بدعي. وهل يقع أو لا يقع؟ قولان لأهل العلم والجمهور على وقوعه. وهكذا إن طلقها في النفاس فهو بدعي، وهل يقع أو لا يقع؟ كالأولى، الجمهور على وقوعه. وإن طلقها في طهر قد جامعها فيه فهو أيضا بدعي. وهل يقع أو لا يقع؟ قولان لأهل العلم، الراجح وقوعه. ويستثنى في هذه الصورة التي هي التي في طهر جامعها فيه، يستثنى اليائسة من المحيض لكبر سنها قد انقطع حيضها، فما في طلاق إلا في حال هذا، في طهر جامعها فيه فهو مستثنى. وكذلك الصغيرة التي لم تحيض بعد مستثنى، وأيضا الحامل مستثنى. فطلاق الحامل سني، لأن الله يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طلقها وهي حامل فتنتهي العدة بوضع الحمل، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة. إذا مات عنها وهي حامل أو طلقها وهي حامل تنتهي عدتها إذا وضعت حملها، والله الموفق. قال رحمه الله: حديث ابن عمر بطرقه الكثيرة الذي فيه أنه طلق زوجته وهي حائض، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت وبدا له أن يطلقها طلقها. قال الشيخ: حديث ابن عمر بطرقه الكثيرة يدل على شرعية الطلاق في حال الطهر الذي لم يجامع فيه، أي أنه طلاق سني وشرعي، كما قال الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأن العدة التي أمر الله الرجال أن يطلقوا لها النساء هي أن تكون في طهر لم يجامعها فيه. قال: وإن طلقها في حال الحيض أو الطهر الذي أصابها فيه لا يجوز. هذا قلنا طلاق بدعي، طلاق معصية. وهل يقع أو لا يقع؟ على قولين لأهل العلم من علماء، من قال لا يقع لأنه بدعي محدث، ومنهم من قال طلاق بدعي ولكن محسوب عليه، وهو قول جمهور أهل العلم أنه يحصل عليه وهو آثم. لهذا قال الشيخ لا يجوز أي الطلاق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر قد أصابها فيه. قال فالطلاق الشرعي في الحمل أو الطهر الذي لم يجامعها فيه أو الآيسة، يعني التي انقطع عنها حيضها لكبر سنها، وكذلك أيضا الصغيرة التي لم تحض بعد، هذا كل طلاق شرعي. قال الشيخ وقول بعضهم إن طلاقها في الحيض تطويل للعدة، وكذا في الطهر الذي أصابها فيه، قال الشيخ هذا ليس بشيء، أي مسألة العلة، ما هي العلة التي منع الرجل أن يطلق زوجته في الحيض أو في النفاس أو في طهر قد أصابها فيه؟ هل العلة تطوير العدة أم العلة أن هذا مخالف للشرع؟ فالشيخ يقول من قال بأن العلة تطوير العدة قال هذا ليس بشيء. قال والأقرب أن العلة في المنع من الطلاق في حال الطهر الذي أصاب فيه أنه قد قضى حاجته منها، وكذا في حال الحيض فهو ممنوع منها، بخلاف ما إذا كانت طاهرا أو حاملا فهو حريص عليها مائل لها. فيقول العلة في منع الرجل من الطلاق في حال الطهر الذي أصاب فيه أنه قد قضى حاجته منها، وكذا في حال الحيض قال ممنوع منها، بخلاف ما إذا كانت طاهرا أو حاملا فهو حريص عليها مائل لها. إذن الأمر ليس كما يفعله بعض الناس أنه متى أضل طلق، لا ينظر إلى حال ولا إلى وضع المرأة وحال المرأة، فهذا خطأ. حتى لو أضف حتى لو أضف أقول حتى لو أضرب الرجل من زوجته يمسك نفسه، لأن الطلاق ما هو الهوى، الطلاق شرع ولين، والله سبحانه وتعالى شرع الطلاق ليكون من محاسن، فاستعماله في غير موضعه إساءة. شرع الله الطلاق ليكون من محاسن الإسلام، حل مشكلة، يعني ما يتلاعب به، ما هو موضع عبث ولا هو موضع مزاج ولا هو موضع انتقام وعناد ولا موضع تسلية للنفس أنه انتصر عليها، أو واستعماله خطأ من الجانبين معصية سواء من جانبها هي أو من جانبه هو. إذا كان هي تطالب بالطلاق في غير ما بعد قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تطلب الطلاق في غير ما بعد لم ترف رائحة الجنة تطالب به في غير موضع. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المبتدعات هن المنافقات. المرأة التي تطالب الخلع في غير موضعه فقط انتقام أو ليقال. فقال المبتدعات هن المنافقات. فإذا وضع الطلاق في غير موضعه سواء كان جاء من قبل المرأة أو من قبل الرجل منكر ما يجوز وتلاعب بدين الله. الآن عند الناس هو هذا إلا من رحم الله أنه يطلق متى أراد لا يرجع راجع ولا يزجره زاجا. يظن أن الأمر بيدك الأمر بيدك ولكنهم في حدود الشريعة وليس على هواك. وربنا سبحانه وتعالى كما سمعتم قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فقوله فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة جاء بيان هذا في السنة. إذا القرآن تأتي حينه جمل وتأتي السنة وتبين ما أجمل ما هي العدة التي أمرنا أن نطلق لها وأن نحصيها ندفنها ونقوم بها. وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجها أنت ولا تخرج هي من البيت. هذا في الطلاق الرجل الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية تعتد عندك البيت لأنها لا تزال زوجة في عصمة نكاحك لا تخرجها أنت ولا تخرج هي تعتد في بيت زوجها حتى تنتهي العدة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يمد عندك ثم قد تتراجع عنه أو فيه ويحصل شيء ورجوع فتراجعها وهي عندك. بسلام الطلقة الأخيرة تعتد في بيت أهلها الطلقة الثالثة تعتد في بيت أهلها. لهذا ذكر أهل العلم أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الثانية وبقيت في بيته فلها أن تتجمل له تلبس اللبس الجميل وتزين له بالحنة بالحوار بالمكياج لأنها زوجته وهو زوجها. فهذا التجمل قد يجعل الله في قلبه الميول لها والتراجع عن طلاقه فيراجعها. وهذا يا إخواني الله من حرص الإسلام على المحافظة على الأسرة. هذا يؤكد أن الإسلام يحرص على المحافظة على الأسرة يعني جعل المرأة تعتد في بيت زوجها إذا كان الطلاق رجعيا يدل على حرص الإسلام على سلامة الأسرة واجتماع الأسرة وأنها إذا تزينت فوقع حبها في قلبه فراجعها فيكون عنده مجال. والله المستعان. وايضا كما ننبه دائما ان التهديد بالطلاق من الجانبين لا يجوز. لا يجوز للرجل ان يهدد المرأة بالطلاق دائما، الطلاق على لسانه. ولا يجوز ايضا للمرأة ان تهدد زوجها بالمطالبة بالطلاق، اعطني ورقتي، طلقني، فكني، هذا من الجهل. ولهذا ينبغي للعروسين قبل ان يتم الزواج ينبغي لهما الوقوف على الاحكام الشرعيه، ليعرف ما له وما عليه، وكذلك هي تعرف ما لها وما عليها، حتى يبني حياتهما بناء قويا متينا صالحا طيبا، ولا يكون هشا. اما لمجرد شيء طلق او هدد بالطلاق وهي كذلك لمجرد شيء طالب بالطلاق، هذه الحياه مهدده لانها مبنيه على جهل وعلى عمى وعلى هوى وعلى معاصي، فهي قد تنحل اليوم او غدا. والله المستعان. تفضل. لو جامعها فهذا يعتبر مراجعة بالفعل، لأن المراجعة تكون بالقول وتكون بالفعل، هذا مراجعة بالفعل. هو كان لو شهد أفضل، لكن حصل أنه جامعها خلص، هذا قد عرفه بالأمس أظن، أمس أو الأمس، هذا مراجعة بالفعل لأنها زوجة. تفضل. قال الشيخ رحمه الله عليه: الصواب أن الكنايات كلها واحدة بائنة، إذا قال أنها مطلقة بائنة، أو قال بتة، إيش بعدها؟ قال نفسي بأنها واحدة، لأن الراجح أن الثلاث المجموعة واحدة، وهو تصريح، والنية أضعف فهي واحدة. وفي خلاف بين العلماء إذا قال بأنها طالق بالثلاث أو طالق البتة، فالجمهور على أنها ثلاث، إذا قال طالق بثلاث وصل عليه ثلاث، وإذا قال طالق البتة وصل عليه أيضا ثلاث، أنه بس طلاقها، وأنت تحتاج لا تطلق ثلاثا، طلق طلقة واحدة فقط، ولا تقل البتة، قل مطلقة، حتى تخرج من الخلاف ويبقى لك لو راجعت يبقى لك مجال. والذي يطلق بالعشرات بالستين بالمئة منكر، يعني ايش هو لو طلق واحدة يكفي، واحدة فقط طلقة واحدة، وإذا كان ما له حب لمراجعتها إذا كانت العدة خرجت من عدتها وانتهى الزواج بانتهاء العدة. فلا يجوز للإنسان أن يطلق في مجلس واحد أكثر من طلقة واحدة فقط. وتكون مع رأس ظهر لم جامعها فيه، وتكون بعد تريث بعد تذكر، لا تستعجل بعد استخارة، استخير الله عز وجل هل تطلق أم لا، تتشاور مع الناس الطيبين الخيرين في أمرك هل تطلق أم لا، لا تجعل الطلاق على لسانك، هذا من الأخطاء الشائعة أن يكون الطلاق على لسان الزوج، حتى أمس يعني واحد يسأل بعد العشاء ويقول أنه هكذا طلق على لسانه، قال دائما إذا فعلت فأنت طالب، إذا صنعت فأنت طالب، إذا دخلت إذا خرجت كله فأنت طالب، وأنه يستعمل حيلة يقول أنه أخذ يأخذ ملعقة بيده ويرميها ويقول له أنت طالب، قال أنا أخذ الملعقة وإلا أنا أخذ العصا، إلى آخر شيء جاء أمس سأل قال رجلها على رجله جارح لها، وعند الزعاب رمى برجلها وقال أنت طالق، طيب أنت طالق الرجل وإلا المرأة، الآن الرجل جزء منها، فقلت له أكتب السؤال هذا إن شاء الله وتعج غدا، أيوه إن شاء الله ينظرها فين الشيخ علي موجود، ما جاء؟ أيوه انظرها إن شاء الله، والسؤال مكتوب رمى برجلها وقال أنت طالق، وهو من عادته أنه يأخذ عصا ولا ملعقة دائما لا أي حاجة يلي يرمي هذا الشيء فيقول أنت طالق، طيب ذاك الكأس، الكأس مذكر وهو مؤنث وهو يقول أنت، نعم الله المستعان لا حول ولا قوة، بس هو يقول يقصد اللي في اليد الملعقة مؤنثة، لا الملعقة والعصا، لكن الكأس مذكر حاجة أي حاجة مذكرة، يقول أنت طالب، القلم الدفتر، حتى وقع في عوننا وعينا، فالأخطاء الطلاق بين الناس كثيرة جدا، ما في إلا من وفقه الله عز وجل يحفظ لسانه، وبعد نضيق على نفسك خلاص يقول من خط الله من ظنك يقول الله طرفتين ما في إلا واحدة، يا أخي ليش ما يقول ما طلق ولا واحد، وأنت في سعى من أمرك ولسانك محفوظ ومصان، الله جعل اللسان في الفم وجعل له أقفال الأبراص والأسنان وجعل لهذا الغرفة غلاف الشفتين، احفظ لسانك قل خيرا وإلا صمت، لكن بعض الناس خلق الطلاق عنده مثل شرب الماء، وبعضهم حتى في البيع والشراء للبيع والشراء الطلاق معه، وبعضهم يطلق وما قد تزوج ويلزم الحرام وعمي الطلاق وما هم زوج، كيف يتزوج؟ لا حول ولا لا حول ولا قوة، يعني هذا يؤكد أن الناس في أمس الحاجة إلى العلم، لا بد من العلم، بحيث أن العلم يختلط بحياتهم اليومية ويكون كان مثل الأكل مثل الشرب، حياة ممزوجة بالعلم. الطلاق
يعني من ساقها
من ساقها من ساقها
كل من رقبه،
يعني كيف؟
الطلاق من رقبه أو من ساقها،
حرام طلاق من رقبة أو من ساقي من رجل، يقول حرام طلاق ما يدخل بيت فلان، حرام طلاق معنا حرام طلاق ما يدخل بيت فلان ثم ذهب يعود الى نيته. هل نيته لو دخل تكون زوجته طالق؟ تعصب طلقا. اما اذا قال لا انا ما اردت الطلاق ولكن اردت امنع منه من الدخول فعليه كفاره كفاره ويكون الطلاق نار كانه يعني حلف به والحلف لا يجوز الا باسم اسماء الله او باسم صفات الله فهو على حسب ما تكلم الرجل. الكتب المؤلفة في الطلاق تفضل الشيخ بن باز رحمة الله عليه له فتاوى الطلاق المجلد الأول مجلد بس مكتوب عليه الأول يعني قد يكون باقي عندهم في إرشيف الإفتاء تذكره ما دخل لكثرة ما يأتي إليه من مسائل الطلاق. هذا كتاب. الكتاب الثاني أي تفضل طلاق العضبان لابن القيم رحمة الله عليه سماه ماذا؟ تعاطف الله فانح ذا في حكم طلاق العضبان رسالة طيبة وأنه ينقسم طلاق العضبان إلى ثلاثة أقسام يقع في حالة ولا يقع في حالتين. العضبان الذي لا يدري ما تكلم به طلق ولكنه بذل فطلاقه لا يقع. الثاني عضبان طلق ولشدة غضبه ما استطاع ان يسيطر على نفسه ويدري انه طلق لكن ما هو قادر يحبس لسانه ايضا لا يحسب عليه. والنوع الثالث هو الذي يحسب عضبان ويقدر يسيطر على نفسه ولكن اختار انه يطلق فهذا محسوب عليه. هذا الكتاب الثاني. والكتاب الثالث عند شخص ثالث. من منكم يقول لا عند ثالث تفضل. ايوه نظام الطلاق الاسلام لاحمد شاكر كتاب مستقل مدح هو الشيخ الألباني رحمة الله عليه وكذلك الشيخ بن باز رحمة الله على جميعا ولكن مع هذا هو يرى أن طلاق الحائض لا يقع وطلاق النفساء لا يقع حتى الطلاق المعلق عندهم يقع. أي نعم والصواب أنه يقع إذا وقع الشر. طيب هذا كتب ثلاثة كتب. الكتاب الرابع في الطلاق إذا لم نجد. الكتاب الرابع في الطلاق ما شاء الله ابن القيم وابن باز أحمد شاكر كلهم من أهل السنة طبعا يعني قصدك ضمن الفتاوى. أما لك ترى كثير هذا حتى ترى اللجنة الدائمة عندهم ما شاء الله كلام كثير ترى كثير حول الطلاق ترى اللجنة الدائمة ترى شيخ الله ترى شيخ الأسلام ترى شيخ الإسلام ابن تيمية ترى شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من ضمن الكتب. تفضل. أيوة أعد العنوان تسمية المفتي. أيوة جمع تسمية المفتي لأن الطلاق الثلاث طلقة واحدة صار يعني يذكر أسماء المفتين الذين أخذوا بهذا يقول لأخ سعود يا كلام هو جزء طيب مثل هذا ما شاء الله.
قابل الخلاف يعني يقال ربع الكتاب واحد شكل شكل
يعني يقول أنا ثلاث مرات بثلاث يعني هناك أيضا مسائل في الصلاة مختلف فيها مثل مسائل في المواريث يعني إذا جمعت المسائل المختلف فيها في الطلاق ما شاء الله. نعم تفضل.
هذا الذي يقول
رجل لا يصلي ولا يصوم في رمضان ويعتذر بأنه عنده مرض الكلى فإذا الصلاة دخل في مرض الكلى نقول الصوم قد يحصل له إذا كان مرض قوي يشهد عليه ما يقدر يصوم معه فهذا عليه القضاء إذا شفي وإذا كان هذا المرض لا يرجع مره فعليه الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم كيلو نصف من الدقيق أو من الدخن أو من الرز أو بما يفتح الله عليه لكن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أيضا كون يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان هكذا إذا كان هو معذور مصدر فهي ما عذرها فعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل في نفسه في أهله في دينه وأن يلاقي الله عز وجل ولا يأمن مكر الله فإنه لا يعبر مكر الله إلا القوم الخاسرون أيضا الألفاظ التي تخرج من فيه السب واللعن والشتم هذه من الكبائر قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق تسب مسلما هذا فسوق معناه أنها كبيرة من الكبائر لأن الله يقول وكرها إذا يكون الكفر والفسوق والعصيان الكفر والفسوق والعصيان تفرق بين العصيان وبين الفسوق فقال الفسوق معناه كبيرة والعصيان معناه الصغائر والكفر أكبر الكبائر فصباب المسلم فسوق احتقاره استهزابه هذا من الفسوق يعني معنى من الكبائر فالله الله في تقوى الله نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين ولا تنسوا صلاة الإشراق أربع ركعات على ركعتين السلام فإنكم أم قد حج وعمرة تامة وأيضا الله يكفيكم الشر اليوم بكامله نسأل الله لنا ولكم التوفيق ولجميع المسلمين